السلام عليكم ورحمة الله. ها أنت أخي الحبيب تنظر من شرفة الحرم في هذا التاريخ الضارب في أعماق الحياة والزمن، وحين تدقق الصورة وتنتقل من هذا الجمع الحاشد الذي يهلل الله ويكبره ويحمده ويثني عليه ويعلن الولاء لهذا الدين ولنبي هذا الدين وللأمة التي ظلت وفية لهذا الدين، حين تحدد بصرك أكثر وتتجاوز هذا المسجد تنتقل إلى بيت صغير يقبع في زاوية من زواياه رجل أسير يتقلب في الحديد مأسور، من يا ترى؟ إنه خبيب بن عدي الأنصاري رضي الله عنه. فما الذي جاء بك يا خبيب من المدينة حيث العز والمنعة إلى مكة التي كان يهيمن عليها المشركون؟ خبر عجيب. حين أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من أصحابه يقودهم عاصم بن ثابت، أثرهم المشركون فقاتل بعضهم حتى قتلوا، واستسلم ثلاثة منهم تحت العهد والميثاق ألا يقتلوا، وكان منهم خبيب، فأخذوه وباعوه لبعض المشركين بمكة ليقتلوه بأبيهم الذي قتل يوم بدر. أسر خبيب رضي الله عنه وكان ينتظر القتل، وفي أسره عبر. أي عبر؟ أولا، تقول صاحبة البيت كما في صحيح البخاري رضي الله عنه، يوم من الأيام كان خبيب يتهيأ للموت، فطلب منها حديدة أو ملس حتى يستحد بها ويزيل شعره من بدنه، وفي هذه الأثناء والموس في يده تسلل إليه طفل صغير من أطفالها، فتقول: ما إن فقدت هذا الطفل حتى شعرت باللوعة والخوف، أين ذهب ابني؟ فنظر فإذا هو على فخذ خبيب، فأصابها ما أصابها، وقالت: السكين في يده وهذا الطفل في حجره وهو رجل مأسور ينتظر الموت، فلا بد أنه سوف يأخذ ثأره فورا ويقتل هذا الطفل بنفسه. عرف خبيب ما في نفسها وابتسم وقال لها: أخشيت عليه؟ والله ما كنت لأفعل. يا سلام، يا للعجب، يا للعجب. هذا الدين، هذه التربية الراقية ليست من خلال الادعاءات العريضة والشعارات الجوفاء، من خلال الممارسة العملية الصغيرة. هذا رجل أسير، وربما يقول الكثيرون أنه بغض النظر عن التعاليم الدينية فإن العاطفة البشرية قد تحمله على أن يعمل عملا ما، لكن هذا الدين رباه تربية خاصة بحيث أنه لم يشاء أن ينتقم ويقتل هذا الطفل البريء. إذن هذا المعنى العظيم يجب أن يجدد اليوم في واقع المسلمين، ويؤكد لهم فعلا أن هذا القيم العظمى في الإسلام، أنه حتى خلال الحرب لا تقتلوا وليدا ولا شيخا ثانيا كبيرا ولا امرأة ولا معتزلا للعبادة ولا فلاحا ولا إلى آخره، كما هو معروف في وصايا النبي صلى الله عليه وسلم ووصايا أبي بكر وعمر حتى للجيوش التي تقاتل. نحن اليوم أمام ما يسمى بالحرب على الإرهاب، والتي وجدنا أنها عرضت وكشفت الكثير من القيم والادعاءات التي تقال عن حقوق الإنسان، خصوصا حينما تنتقل الجيوش إلى دول أخرى غير دولها، فأصبح هناك عدوان، تعذيب، إطاحة بالإنسانية، عنصرية، استخفاف بالجنس البشري، وقتل الناس حتى في المساجد أحيانا وتأذيبهم بطريقة بشعة وتحت الكاميرات وتحت التصوير. يصاحب ذلك حملة هائلة وضخمة ومضللة من ادعاءات تتعلق بالحفاظ على حقوق الإنسان ونشر الديمقراطية إلى غير ذلك من الوسائل والأسباب. لكن الإسلام ينشر هذه الحقوق بطريقته الخاصة. فأنت تتخيل هذه القصة وهي أبلغ تعبير يجب أن يوصل، وأقول بكل أمانة، للمسلمين كما يوصل إلى غيرهم. طفل صغير في حجر رجل يتهيأ للموت ظلما وعدوانا وقهرا، فقد أخذ بالخدعة والعهد والميثاق، ومع ذلك يقول لها: لا تقلقي على طفلك، ما كنت لأقتله. هذه تربية محمد صلى الله عليه وآله وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. أين شباب المسلمين من هذا المعنى؟ أن لا تقتل طفلا ولا امرأة ولا شيخا ولا بريئا، يعني ممن لا يقاتلون، حتى حينما تكون منهمكا في معركة شرعية واضحة المعالم مع عدوك. فكيف إذا كانت القضية فيها لبس؟ فكيف إذا كانت القضية فيها عدوان؟ فالله سبحانه وتعالى يقول: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ويقول سبحانه في محكم تنزيله في غير ما موضع: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. والآية الأخرى: أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. أطع الله في من عصى الله فيك، من عصى الله فيك فحقه أن تطيع الله فيه. لا تخون من خانك، ولا تظلم من ظلمك، ولا تغدر من غدر بك، ولا تهتك عرض من هتك عرضك. قيم وأخلاقيات حتى في الحرب يقررها الإسلام لأبنائه. موقف آخر: يخرج خبيب بن عدي رضي الله عنه أو يخرج إلى مكة ليقتل، فيقال له: أتود أن محمدا مكانك وأنك سالم في أهلك؟ بمعنى آخر، لقد قالوا له: إنك وقعت ضحية تغرير وضحية خداع. وكثيرا ما يقال في الإعلام مثل هذه اللغة اليوم، أن أولئك الذين زجوا بك في هذا الميدان ودفعوك إليه وأنت الآن تتعرض للموت والقتل، هم آمنون في بيوتهم وأهليهم ومنعمون وبعيدون عن الخطر وبعيدون عن الخوف. ولم يكن كذلك صلى الله عليه وسلم، لقد كان إذا احمرت الحدق وخاف الناس كانوا يحتمون بالنبي صلى الله عليه وسلم فيخافون، وهو لا يخاف ولا يجزع ولا يفزع، وإنما يواجه الموتى بصدره صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أستاذ في الشجاعة والقوة والبطولة والفروسية. وكان الناس يصرعون بين يديه عليه الصلاة والسلام وهو في غاية قوته وشجاعته ومواجهته، بل كان يسبقهم إلى الخوف والخطر في كثير من الحالات. أتود أن محمدا مكانك وأنك آمن في أهلك وولدك وزوجتك وأطفالك الذين طال شوقك إليهم؟ قال: لا والله، ما أود أن محمدا تصيبه شوكة وأني آمن في أهلي. أفضل أن أموت على أن يصيب النبي صلى الله عليه وسلم شوكة في رجله. هذا الإيمان، الشعور بنعمة الله تعالى عليك ببعثته وآله وسلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهو يفد النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وأهله وماله وولده، وحتى في هذا الموقف الذي يؤمن فيه الكافر ويعي فيه الشاعر ويصدق فيه الكاذب، كان تعبير خبيب بن عدي تعبيرا عن كل الذين أحبوا النبي صلى الله عليه وسلم من أعماق قلوبهم وأدركوا عظيم أثره في حياتهم، وأنه هو القيادة النبوية التي اختارها الله تعالى لهذه الأمة، فهو حظنا من النبيين كما نحن حظه من الأمم. ولذلك فإن حبه صلى الله عليه وسلم مغروس في أعماق أعماق القلوب، والذين لم يذوقوا طعم محبته عليه الصلاة والسلام، لم يذوقوا طعم الإيمان بالله عز وجل، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. يخرج قبيل إلى القتل فماذا يقول؟ أولا قصيدة يرتجلها وكأنه يقدم إلى عرس واحتفال. لقد جمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي وكلهم مد العداوة جاهد علي لأني في وصال بمرضعي وقد جمعوا أبناءهم ونساءهم وقربت من جذع طويل ممنعي إلى الله أشكو غربتي ثم قربتي وما أرصد الأحزاب لي عند مصرعي هذا العرش صبرني على ما يراد بي فقد بضعوا لحمي وقد يأس مطمعي وقد خيروني الكفرة والموت دونه وقد هملت عيناي من غير مجزعي وما بي حذار الموت إني لميت ولكن حذاري جسم نار ملفعي ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي ولست بمبد للعدو تخشعا ولا جزعا إني إلى الله مرجعي. بهذه القوة والوضوح يتكلم ويخاطب حتى تكتب عنه هذه الأبيات وتحفظ، يكتبها ويحفظها قوم كافرون ثم يؤمنون ويتحدثون عنها. فهو أولا يتحدث معهم بهذا الخطاب الشجاع القوي الذي أصبحت كلماته نبراسا لكثير ممن يواجهون الصعاب في سبيل الله، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. ثانيا يستأذنهم ليصلي ركعتين فيأذنون له فيستقبل القبلة ويصلي ركعتين. رباطة الجيش وقوة القلب وقوة الإيمان إنما توجد عند أولئك الذين قرروا أن يربطوا قلوبهم بالله جل وتعالى. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة فيقوم يصلي ركعتين. والعجب كل العجب حين صلى ركعتين أنه خففهما لم يطل في صلاته، ثم أقبل عليهم يعطيهم درسا في عزة الإيمان وقوة الإيمان. والله لولا أن تظنوا أني إنما أطلت خوفا من الموت لأطلت، ولكنني أوجزت في صلاتي لتعلموا أني فرح بلقاء الله عز وجل وعجلت إليك ربي لترضى. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. غاية المسلم أن يلقى الردى باسم الوجه سرورا ويضع. هذا المعاني العظيمة، هذه الممارسات العملية التي تربى عليها المؤمنون الأولون هي ما نحتاجه اليوم، هي ما نحتاجه للمسلم حتى يعرف حقيقة دينه وعظمة دينه والأخلاقيات التي تربى عليها المؤمنون الأولون، وهي ما نحتاجه اليوم أيضا حتى نقدم بها الإسلام لغير المسلمين. والذين يظن الكثير منهم خصوصا في هذا العصر أن الإسلام دين العنف والدموية والقتل والانتقام، لكن لو قدمنا لهم نماذج السيرة النبوية وتصرفات المسلمين الأولين التي هي خير تعبير عن حقيقة هذا الدين لأحدثت عندهم صدمة هائلة غير متوقعة. المصيبة من يحمل هم هذا الدين ومن يوصل إلى الناس هذه الرسالة العظيمة؟ نسأل الله أن يستعملنا جميعا.